رب المجد يسوع مش ممكن ابدا يشتم، ده مكتوب عنه الذي كان اذ يشتم لم يكن يشتم عوضا، ده لم يوجد في فمه ظلم، لم يصنع غش ولا وجد في فمه ظلم، بل بالعكس انسكبت النعمة على شفتيه. لأن في ناس أحيانا بيستثقلوا هذه الكلمة التي قالها الرب في إنجيل هذا الصباح المبارك للمرأة الكنعانية، لما اقتربت منه وبتصرخ يا ابن داود ارحمني أرجوك اتحنن علي، قال لها لا يؤخذ خبز البنين ويلقى للكلاب. هذه لم تكن شتيمة، لقد كانت وصف، لأن هؤلاء الكنعانيين فعلا كانوا يعيشون عيشة الكلاب والحيوانات، لم يكن لهم شريعة ولم تكن لهم قوانين في الحياة الزوجية، بل انهم ادخلوا النجاسات والرجاسات في طقوس العبادة بتاعة الالهة بتاعتهم. كانوا بيعملوا حاجات فظيعة جدا. فالرب لما بيوصف ما بيشتمش، ده اله صاحب القلوب والكلى وكل الشعوب قدامه، وعارف الشعب ده بيمشي ازاي والشعب ده بيمشي ازاي. فعلا هؤلاء الناس كانوا يشكوا الكلاب لأنهم كانوا بينهشوا لحم بعضهم بعض، الكلاب من الحيوانات اللي بتاكل اللحوم وتعض ويعني تعور، فالشعوب دي كانت عايشة بتنهش بعضها لحم بعض، وليس هناك قانون يسوسها أو يقودها، ولا حتى عرف اجتماعي يتفق عليه أو أداة اجتماعية ينظمها المجتمع الكنعاني زي الكلاب تمام. والكلاب كمان تجري وراء اي حاجة بتجري، يعني انت وراكب عربية كده بتمشي بسرعة تلاقي كلب بيجري وراك، طب بيجري وراك ليه؟ حاجة غريزية جوه، اي حاجة بتجري يجري وراها. ودي فعلا صفة من صفات اولاد العالم اللي بيجروا وراء كل ما هو ماض وكل ما هو مسرع في الضياع، يجروا وراء المال وراء الكرامة وراء الشهرة وراء الملذات والشهوات، وبعدين هي تجري منهم هم يجروا وراها، تلاقي الخطية بتجري منهم هم بيجروا وراها. والكلاب عندها خصلة وحشة جدا، هي ان احيانا الكلاب تعود الى قيئها، وعشان كده الرب شبه الانسان اللي بيتوب عن خطاياه وبعد ما يتركها وينزعها من احشائه يرجع تاني ليها، يقول مثل كلب عاد الى قيئه ومثل خنزيرة مغتسلة عادت الى مراغة الحمقى. فكانوا اذا انقطعوا عن خطية بسبب اي شيء يعني خناقة ولا بتاع، وبعدين يرجعوا لخطاياهم تاني. فلقد كان الرب صادقا، لانه لا يمكن ان الرب يكون بيشتم او بيغلط. هنا نلاقي المسيح بيفرق بين اولاده واولاد العالم، وبيشبه دول بالكلاب، اولاد العالم بالكلاب واولاده بالبنين. لا يمكن ان يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب. يا رب ده كلام عظيم قوي اللي انت بتقوله ده. بقى النسبة بين شعب الله والشعوب المنحلة زي النسبة بين الابن ابن صاحب البيت والكلب. شوف ربنا بقى بيبصلك انت ازاي، بيبصلك انت ابنه، وبيبص للانسان اللي عايش في الخطية والانحلال بلا قانون بلا اداب بلا اخلاقيات كأنه نوع من أنواع الكلاب. البنين والكلاب، ودي عملت برضك نسبة تانية، بس النسبة دي جميلة قوي، لأن الست الكنعانية دي لسانها حلو، فالمسيح قال لها لا يمكن أن يأخذ خبز البنين ويطرح الكلاب، قالت له نعم يا سيد، احنا فعلا عايشين عيشة الكلاب زي ما انت بتقول، ولكن الكلاب ايضا تأكل من الخبز الساقط، من الفتات الساقط من مائدة اربابها. الكلاب بتقعد تحت المائدة وتلتقط الفتات الساقط. لقد اعجب يسوع بهذه المرأة التي لم تحتج على هذا التشبيه، بل اضافت معنى اضافي كتصديق على كلمة المسيح، ان لسانها حلو، لسانها حسن النطق، صحيح جاية من ارض كنعان ولكن لسانها حلو، شفتات العروس تقطران شهدا. ايوه، في ناس بيجوا للمسيح من وسط الشعوب المنحلة دي ويشبوه ويقولوا له احلى كلام، والمسيح بيقبلهم، مش بيقولوا له لا احنا كويسين، بيقولوا لا احنا وحشين فعلا، احنا كنا اموات فعلا، احنا متعفنين في قبورنا فعلا، وانت اقمتنا من خطايانا. هؤلاء يفرح بهم المسيح ويضمهم الى قطيعه ويعطيهم طلباتهم. فقال الرب للمرأة عظيم ايمانك، ليكن لك كما اردت، فشفيت ابنتها من تلك الساعة. لكن شوفوا الجمال في الكلام، يبقى البنين بياكلوا خبز، طب والكلاب بياكلوا الفتات. ايه هو الفتات ده؟ ايه الفتات الساقط ده اللي بتاكل من الشعوب التي لا تعرف اسم المسيح؟ الفتات الساقط دي اللي هي البركات الارضية، العطايا الارضية. هتلاقي انسان عايش في الانحلال والخطية، ممكن يكون في امريكا، في سويسرا، في استراليا، وتلاقي ربنا برضو مديله صحة، مديله احتياجات جسدية، مديله بيت، مديله عربية فخمة، مديله علم. انت تقول ياه ايه الحاجات اللي واخدها ده، ازاي الراجل ده ما يعرفش ربنا وعايش في الخطية؟ شوف يا اخي الشطارة اللي عندهم والتكنولوجيا اللي عندهم والاختراعات اللي بيعملوها، كل ده اسمه الفتات الساقط. كل البركات الأرضية والمنح الأرضية والعلوم والاكتشافات ورقي الحياة وتعظم المعيشة والاختراعات الحديثة اللي بيتنعم بها الإنسان، ليست هذه أبدا خبز البنين، إنها مجرد فتات يسقط بسبب مراحم الله العظيمة على كل العالم. طب أمال إيه هو خبز البنين؟ خبز البنين ده جسد الرب ودمه، ده الخبز النازل من السماء الواجب حياة أبدية لكل من يتناول منه. علشان كده أنت ما لا يجب أبدا أنك تغير من هذا الفتات الساقط ده، أنت بتاخد حاجات ضخمة جدا سمائية ما هياش أرضية. ما فيش مقارنة، ما فيش نسبة بين اللي أنت بتاخده واللي العالم بياخده. تقول العالم بياخد حاجات فخمة، أقول لك دي فتافيت بتسقط بسبب مراحم الله، بتسقط من غنى مراحم الله. الله الذي هو غني في الرحمة بيمطر على الأبرار والأشرار، بيرزق كل الناس، حتى الناس اللي بيشتموا عليه في الشارع، اللي بيقولوا عليه انه هو نبي او هو انسان، حتى دول برضك بيديلهم اكلهم ويكسيهم، ولما يمرضوا يصرخوا يا رب اشفينا، بيتحنن عليهم. انه الفتات الساقط، لا تتعجب، فإن الله مليء بالرحمة حتى على هؤلاء الذين ينكرون وجوده أو ينكرون لاهوته أو ينكرون تجسده وصليبه، إنه مليء بالرحمة. بس كل الحاجات اللي أنت بتشوفها دي فتفيد، أنت بتاكل خبز البنين، المسيح جسد ودمه المذخر في جميع كنوز الحكمة والعلم والمعرفة، المذخر في جميع كنوز القداسة، جميع كنوز الفضائل. خبز البنين الذي يأتي بك إلى الخلود الأبدي. من يأكل جسدي ويشرب دمي يحيا إلى الأبد وألا أقيمه في اليوم الأخير. إن لم تأكلوا جسد ابن الإنسان وتشربوا دمه فليست لكم حياة أبدية ثابتة فيكم. علشان كده ما تبصش انت على الفتاتين دي كلها، ده فتات. اسرع إلى خبزك. الخبز الذي أعطي هو جسدي الذي أبذله على حياة العالم، ده أغلى شيء أعطي ليلة في الكنيسة، هذا الجسد وهذا الدم، إنه خبز البنين. تاكله يبتدي يعمل فيك، يديلك غفران الخطايا، يعطى لغفران الخطايا، يديلك تثبيت، من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيا وأنا فيه، يديلك نمو روحي، يديلك عربون الخلود الأبدي. كما إني أنا حي بالآب هكذا من يأكلني يحيا بيا. جسدي مأكل حق ودمي مشرب حق. أنت لما تأكل من هذا الخبز ده الخبز ده بيثبت بنويتك لله. الخبز ده مش بيعطل أي حد. يجي اي انسان غير مسيحي يدخل الكنيسة ياخد زي ما هو عايز، ياخد بركة من جسد الانبس الربمون اللي عندنا ده، يبص لصورة العذراء يقول لها شيلي بنتي ممكن تشفي له بنته، ادي بنتي الثانية ما عندهاش اولاد ارزقيها كده يا عذراء، ياخد اولاد وياخد احفاد وياخد شفا. حليلي مشكلتي يا ستي يا عذراء، حليلي مشكلتي يا قديسة دنيانا وانا جبلك 1000 جنيه. ياخد يجيب مدرات ويجيب ياخد بركات أرضية كتير جدا. إنه هذا كله فتات. لكن يقدر ياخد من خبز البنين؟ لا، هنا نقول له قف، ممنوع. ده ما يجيش إلا، ما يعطش أبدا إلا إلى خبز، إلا إلى أولاد الله. مرة زمان أيام كان بابا كرولوس في اسكندرية ورايح جديد، واحدة ست دخلت كده غير مسيحية، لقت ايه؟ لقت الطابور عمالة يدخل في الكنيسة وعمالين ياكلوا طالعين، فقالت يعني ادخل اكل زيهم. ولما جت عند ابونا صرخ البابا كرولوس: ابونا يوسف، ابونا يوسف وقف ايدك. ابونا يوسف وقف، قرب عليه قال له: انت قريت تحليل الست دي؟ قال له: لا انا ما قريتش سيدنا، انا ابونا الثاني هو اللي كان له الاخره. قال له: طب تعرفها؟ قال له: انا عارف الشعب كله سيدنا. قام بص لها كده قال لها: روحي، الاكل ده مش علشانك، لقد كانت غير مسيحيه. خبز البنين ده لا يعطى الا البنين. قد ايه انت يجب انك تمجد الله وتفرح بهذا الخبز السماوي الذي تاكله بلا مانع ولا عائق، مجرد بس انك تعترف بخطاياك وتأتي. ده الخبز ده يخلي البلوية بتاعتك تثبت، يخليك تنمو في بلوية الله وتتشبه بالإله القدوس. إنه خبز القداسة الذي يفيض في أعماقك بالقداسة. يا ربنا يا إله المراحم، لا تحرمنا أبدا من خبز البنين، بل اجعله دائما موجودا على المذبح امامنا، واجعل ابواب كنيستك دائما مفتوحه امامنا، واعطنا الا نكون جهال فنغير او نحسد اولئك الذين يفرحون بهذا الفتات الساقط. نعم يا رب، هبنا ان نقدر هذا الخبز النازل من السماء الوارث حياه ابديه لمن يتناول منه. لك الكرامه والمجد الى كل الدهور، امين.
الإله الواحد تحل علينا ما تبركتم من الآن وإلى أبد الأبدين.
هذه المرأة الكنعانية حظيت بإعجاب المسيح، ولأن المسيح إله عظيم وكامل وقدوس ولا حدود لحكمته، من النادر أنه يعجب بإنسان، واللي بيعجب بيه بيديله مواهب عظيمة. ممكن الإنسان يعجب المدرس بتاعه، هذا شيء معقول وسهل. ممكن الإنسان ينال إعجاب المدير بتاعه أو الرئيس بتاعه. ممكن الطالب الجامعي ينال اعجاب الاستاذ اللي بيمتحنه، لكن من النادر ان الانسان ينال اعجاب الله. لينال اعجاب الله لو تصرف تصرف يعني حلو قوي قوي، لدرجة ان المسيح نفسه يعجب بحاجة نادرة. لكن هنشوف الأرض بعض الحالات اللي فيها الناس نالت اعجاب ربنا يسوع، لعلنا نقتدي ونهتدي ونعيش مثلهم فنجد نعمة في عيني الرب. هذه المرأة الكنعانية نالت اعجاب الرب ليه؟ لانها ما قالت لهوش انت غلطان في كلامك او انت قاسي في كلامك. هو قال لها كلمة قاسية قوي، ما قالت لهوش انت غلطان في الكلمة دي او كلمتك دي قاسية، دي اكدت الكلمة بتاعته مع ان الكلمة جارحة جدا. لما جت تصرخ عنده يا سيد ارحمني، يا ابن داود اعني، تلاميذ قالوا له اصرفها انها تصيح وراءنا، دي مش قادرين نسكتها وعملنا دوشة. قال لهم لم ارسل الا الى خراب بيت اسرائيل الضالة. الست برضه بس فضلت تصيح تاني، يا ابن داود ارحمني اغثني. خلي بالكم ان هي بتقول ابن داود وهي متعرفش يعني ايه داود، لان هي كنعانية. انما هي اخذت الاسلوب اللي بيقولوه الشعب اليهودي، عايزة تنادي المسيح بالاسلوب اللي هو يعني يليق بيه. هي متعرفش هي كنعانية ولا تعرف معنى ولا بعد كلمة يا ابن داود، انما هي حيزاء ينصت اليها فبتستخدم معاه كل الاساليب. لغاية ما جت عنده قالت له ارحمني ابنتي مجنونة جدا. فقال لها ليس حسنا ان يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب. يعني الست دي كان ممكن تقول للمسيح بقى انا جايالك من اخر الدنيا وفي الاخر تشتمني، ما كنتش اتوقع منك كده. او كان ممكن تقول له لا احنا وحشين بس يعني برضو مش زي الكلاب، يعني مش للدرجة دي. هم فعلا كانوا بيعيشوا عيشة الكلاب، الكنعانيين كانوا منحلين جدا وعايشين في الخطية والرجاسات، حتى ان النجاسات والانحلال الانحلال الخلقي داخل في الطقوس بتاعت العبادة بتاعتهم. فالمسيح ما كانش بيشتمها، كان بيوصفها، وهو اله حق، اما بيوصف يبقى بيوصف مظبوط. لكن شوف الست ما قالتلهوش يعني ان الكلمة دي صعبة ولا قالت له الكلمة دي غلط. اللي خلى المسيح اعجب بيها انها اقرت هذه الكلمة وقالت له نعم يا سيد، فعلا فعلا زي ما انت بتقول، احنا فعلا عايشين في بلاد معيشة الكلاب، لكن حتى الكلاب بتاكل من الفتافيت اللي بتقع من على المائدة بتاعت اربابها. نعم يا سيد، والكلاب ايضا تأكل من الفتات الساقط من مائدة اربابها. انا عايزة منك فتفوتة صغيرة، انا مش عايزة خبزة، اعتبرني كلبة، بس الكلبة برضك بترمي لها فتفوتة وهي تحت المائدة، فانا عايزة منك فتفوتة كده كلمة تشفي لي ابني. شوفوا كلام حلو ازاي. مش قالت له لا انت غلطان، ها صدقوني ياما في ناس يقولوا ربنا انت غلطان، انت غلطان يا رب، بتعمل كده معايا ليه، وده اسلوب تعاملني بيه، يعني ربنا غلطان، مش انت قلت كذا وكذا، طب بتعمل كده معايا انا ليه، كأن ربنا غلط. امال فين وعودك، انت بس بتقول كلام وخلاص، مش قلت انا رب شفيك، امال مالك سايبني كده ليه، مش قلت دعوني في يوم الضيق انقذك فتمجدني، امال انا في الضيق بتاعي ليا كذا شهر مش يوم، امال فين كلامك يا رب. ونبتدي نقول لربنا كلام صعب، كلام يعني في الحقيقة فيه اهانة لله. لكن شوفي هذه المرأة، شوفوا الست العظيمة دي اكدت وصف المسيح ليها، ما قلتوش انت غلطان ولا قلت حتى الكلمة جارحة، نعم يا سيد فعلا، والكلاب ايضا تأكل من الفتات الساقط من مائدة اربابها. لقد أعجب المسيح جدا. بل أنا أعتقد أن المسيح أراد أن يقول لها هذه الكلمة المثيرة لكي يظهر ما في فم هذه المرأة الكنعانية من عسل، لأن كلماتها كالشهد. صحيح يا رب، بس حتى الكلاب بتاكل فتافيت، ما تطردنيش من تحت المائدة، لا أطمع في خبز يا سيدي، إني أريد الفتات الساقط لكي تبرأ ابني. فأعجب بها المسيح جدا وقال لها: يا امرأة عظيم إيمانك، اذهبي. قال لها: ليكن لك كما تريدين. فبرئت ابنتها في تلك الساعة. دي إحدى الحالات النادرة اللي بيعجب المسيح فيها بالإنسان. فمرة المسيح أعجب بردك بقائد 100 بسبب إيمانه العظيم وثقته المطلقة في سلطان المسيح بتلمته. فاكرين قائد 100 اللي راح للمسيح وقال له أرجوك؟ هو في الأول بعت له ناس قالوا له ده في قائد 100 بيقول لك يعني تعالى اشفي غلامه. ولكن لما اقترب المسيح طلع له الراجل ده وقال له: يا سيد لا تتعب، لا تتعب، انا لا استحق ان تدخل تحت سقف بيتي، لكن قل كلمة فيبرأ غلامي، لاني انا ايضا انسان مرتب تحت سلطان، اقول لهذا اذهب فيذهب، وهذا يأتي فيأتي، ولعبدي افعل هذا فيفعل. فأعجب المسيح جدا وقال للإسرائيليين: الحق أقول لكم لم أجد ولا في إسرائيل إيمانا بمقدار هذا، اذهب وليكن لك ما تريد. إنسان واثق ثقة مطلقة في كلمة ربنا وحاسس أنه هو ما يستهلش المسيح يدخل تحت سقف بيته، مع أنه ده قائد 100 يعني أكيد بيته أفخم من أي بيت من بيوت الإسرائيليين، أكيد بيته جاهز يعني على أعلى مستوى في الوقت ده، ده قائد 100 روماني. لكن شوفوا قال له: لا داعي أن تأتي، أنا إنسان خاطي، لا أستحق أن تدخل تحت سقف بيتي، لذلك لم أحسب نفسي أهلا أن آتي إليه، عشان كده بعت لك مراسيل، لأني اعتبرت أن أنا كمان ما استحقش أجي أقابلك. لكن ما دام انت جيت لغايه هنا ما تكملش، ما تتعبش، قل كلمه فيبرأ غلامي. انا قائد 100 بتحكم في 100 عسكري، بالكلمه بتاعتي اقول للعسكري ده اعمل كذا اعمل كذا، وده اعمل كذا، وده شيل دي اعمل، روح تعالى، عساكر بتوعي احركهم بالكلمه بتاعتي، وانت الامراض تقدر تطردها بكلمتك، زي ما انا بحرك العساكر بتوعي بالكلمه انت تحرك المرض بكلمه، قل كلمة فيبرأ غلامي. طب يعجب المسيح ولا ما يعجبوش؟ ايه رأيكم؟ راجل حلو ولا لا؟ حاسس ان المسيح ده بيتحكم في الامراض من بعد زي ما هو بيتحكم في العساكر من بعد. يعجب بيه المسيح ولا لا؟ اعجب بيه جدا. لم اجد ولا في اسرائيل ايمانا بمقدار هذا. هل احنا بنثق في كلمة الله؟ هل بنثق في انه يقول كلمة؟ صدقوني يا ريت نحتذي حذو هذا القائد. في واحد مراته في المستشفى، طب وهو فين؟ واخد التحاليل وعمال يجري على الدكتور ده ياخد رأيه، ويجري على الدكتور ده ياخد رأيه، ويجري على المستشفى دي يشوف العملية فيها احسن ولا العملية في المستشفى التانية احسن، وشايف المرار. وفي واحد تاني مراته في المستشفى وهو راكع في الهيكل يقول له: قل كلمة فتبرأ زوجتي. انا عايز كلمة بس منك انت، ما فيش داعي يعني اني الف ودور من هنا ومن هنا، انا عايز كلمة منك، قول انت كلمة. الدكاترة قالوا كلام كتير بس انا عايزك انت تقول كلمة، كلمة شفاء، قل كلمة. ويفضل راكع يبكي ويصلي ويدخل للكنيسة، يطلع للكنيسة ويدخل من دير يطلع لدير، ومصمم قول كلمة، لغاية ما الرب يقول له: يلا روح مراتك شفيت خلاص، ياخذ التحاليل والكلام ده كله يرميه في الزبالة ويلاقي مراته بقت صحيحة، لان الرب قال كلمة. مين فينا بيقدر يعمل كده؟ مين فينا؟ مين فينا ما بترعبوش التحاليل والاشعات والاشعة المقطعية والرنين المغناطيسي والحاجات دي لما بيشوف بتخاف؟ انت بتتخاف. لكن لو تبقى زي الراجل قائد المئة ده وتركع وتقول له قل كلمة فيبرأ غلامي، قل كلمة فيبرأ ابني، الموضوع لا يحتاج منك اكتر من كلمة. انت ليك سلطان ان تنتهر الامراض والاوجاع، قل كلمة. يعجب المسيح بالانسان اذا وثق في سلطانه المطلق بكلمته. لكن احنا الحقيقة الايمان بتاعنا ضعيف او الايام دي، وعشان كده كل فلوسنا ضاعت على الدكاترة والصيادلة. مش عارفين نستخلص شفاء من المسيح بكلمة. هل المسيح اتغير؟ مش هو امس واليوم والى الابد؟ مش يقدر يعمل؟ يعني الولد اللي كان عيان بتاع القائد المئة، حد كان عارف عنده ايه؟ مش عرفنا. ما يمكن كان عنده سرطان، يعني هم كانوا يعرفوا زمان، او واحد عيان وخلاص. ما يمكن كان عنده فشل كلوي مثلا، يعني مش عرفهم يعني. ما يمكن كان عنده التهاب كبدي من النوع الصعب، يعني كانوا يعرفوا زمان؟ ما كانوش يعرفوا، واحد عيان وخلاص. يعني احنا عارفين كان عيان بايه؟ لكن كلمة المسيح ما عندهاش مرض صعب ومرض سهل. كلمة المسيح بتشفي المرض فورا دون النظر الى المرض ده ايه، لان المسيح اله خالق يقدر يأمر الخلايا والانسجة والاجهزة اللي في جسم الانسان انها تعمل سليمة، او تقتل الميكروب او الفيروس اللي جواها. وده شيء سهل على المسيح اللي خلاه احيا لعازر من بعد ما قتل. مش هيقدر يبرئ شوية خلايا مرضى؟ قل كلمة، قل كلمة فيبرأ غلامي. عارفين السماء والارض دي كلها قائمة بكلمة المسيح؟ عارفين النجوم اللي انتوا شايفينها دي اللي كل الناس فيها بيلف في مدار ما ينحرفش عنه، يعني ولا واحد على الف من الدرجة؟ كل الكواكب دي ممشيها المسيح بكلمته. السماء كلها قائمة بكلمته، ولما حيجي في اليوم الاخير يقول للنجوم دي كلها اسقفي، كله ده هيفقد توازنه ويسقط. من اللي موقف النجوم في اماكنها وخليها تتحرك في مدارات منتظمة من الاف السنين؟ اللي ثبت السماء بلا عمد، اللي وضع الشمس لضياء النهار والقمر لضياء الليل من الاف السنين، ومشغل ده كله بكلمته. مش هيقدر يوقف مرض بكلمته؟ مش هيقدر يوقف خلايا صغيرة لا تراها العين، او اجسام صغيرة لا تراها العين؟ مش هيقدر يوقفها بكلمته؟ يا لضعف ايماننا. قل كلمة فيبرأ غلامي. المسيح هو امس واليوم والى الابد، لكن الايمان هو الذي قل في النفوس. برضو دي من الحالات النادرة اللي المسيح فيها اعجب بالانسان. المسيح كمان اعجب بواحدة ست مش وثقت في كلمته، وثقت في لمسته. حست انه هو جسده غير جسدنا، وبالتالي هتبقى هدومه غير هدومنا، وبالتالي هتبقى هدومه المتصلة بجسده فيها طاقة. امرأة كانت بتنزف ليها 18 سنة الفقت كل معيشتها على الاطباء ولم تشفى، بل صارت الى حال اردأ حدش عارف لها، لغاية ما بقت انسانة زابلة وشها اصفر وشفايتها بيضة، فقر دم من 18 سنة بتنزف. تخيل معايا واحدة بتنزف من 18 سنة، لو نزفت سنتي واحد كل يوم يبقى دم ده يجي لها من دم بيخلص كل الدم اللي عندها. ولكن هذه المرأة قالت في قلبها إلا هذا الشخص الذي يدعى يسوع إذا وضع إيديه على أعمى بيبرأ، إذا وضع إيده على أبرص بيشفى. سمعت انه دخل مرة المجمع وحط ايديه على واحدة منحنية وسط الرجالة والشباب والشابات والستات والبنات والاطفال، والناس مستغربين ايه الست دي اللي عماله تزحم وعماله تقرب وعماله تدخل كده بشكل مش لائق، وهي مش هممها طبعا، هي عايزه توصل، والمسيح حواليه زحام شديد قوي لغايه ما اقتربت منه وراحت موطيه ويدوب لمست هود بثوبه، فبرئت الحال، احست في نفسها انها قد برئت من الداء، حست ان الدم اللي بينزل منها ده وقف وانها سفيت، وده احساس عجيب، مش حست بس ان الدم وقف، حست ان صحتها ردت كده زي ما تكون يعني استيقظت من نوم عميق وبصت لقت نفسها صاحية، استيقظت من مرض شديد وفجأة لقت فيها صحة وعافية، صحت قوي قوي. وبعدين بصوا له المسيح بيقول من لمسني؟ بطرس قال له يا معلم الدمع يزحمك وتقول من لمسني؟ قال له لا، هناك قوة خرجت مني. فجأة الست خافت، قالت يا للعظمة، ده حتى عارف كمان، عارف القوة اللي بتطلع منه. جات وقالت له واعترفت قدام الناس، قال لها اذهبي بسلام، ايمانك قد شفاكي. هل نحن نثق في لمسات جسد المسيح؟ هل بنحس ان المسيح يقدر يشفينا بلمسة جسده؟ طب ما احنا قدامنا جسده ودمه هو على المذبح، ليه كتير مننا ليهم احتياجات ومع كده مش بيعرفوا ياخدوها؟ لان الايمان ضعيف، الايمان ضعيف. يا مناس برئت من جسد المسيح، ويا ما احشاء شفيت، مش عايز اقول لك من جسد المسيح ودمه، عايز اقول لك من المية اللي بيغسل بيها ابونا الصينية والكاس، يا ما احشاء برئت من هذه الاشياء البسيطة، يا ما امراض برئت من الغسيل اللي بيغسله ابونا للاقدام في يوم خميس العهد، ويا ما لمسة الزيت بتاعة الانجيل بتشفي الموضوع. بس عايز ايمان، عايز ايمان. لو مش محتاجين لحاجة كبيرة عشان نبرأ من امراضنا، حتى الامراض الخطيرة مش محتاجين، بس احنا محتاجين ايمان. عظيم هو ايمانك، دي برضو من الستات اللي نالت اعجاب المسيح لانها وثقت ان جسده وهدومه ما هياش ايه حاجات عادية، وخدت فعلا حسب ايمانها. في ناس كمان تانيين اعجب المسيح بيهم جدا، هم مريم ومرثا اخوات العازر. اعجب بايه؟ اعجب جدا بطريقة العتاب الرقيقة اللي عتبوه بيها لما اتأخر عليهم 4 ايام واخوهم انتن في القبر. تصوروا ناس بيحبوا المسيح حب ده كله، والمسيح بيبات عندهم وصابح قايم نايم عندهم، وكل البلد عارفاه انه بيجي ما بيدخلش غير عندهم، وحبيبهم، وبعدين يبعتوله يقولوا له هو ذا الذي تحبه مريض، يتأخر ويتأخر لغاية ما العازر يموت ويبقى في القبر 4 ايام وفي الاخر يجي. حط نفسك بدل مريم ومرثا، هتقول له ايه؟ هتقول له ايه؟ لو بنقرأ الانجيل لواحد مش مسيحي ونقول له ايه وقف لغاية هنا، والمسيحي جه بيت يعني، متوقع الستات دول يقولوا له ايه؟ يقول طبعا هيعاتبوه عتاب شديد، هيقولوا له ما قدرتش تيجي، او يقولوا له ما قدرتش حتى تشفيه من هناك، ما انت تقدر تشفيه من بعيد، ليه ما قلتش كلمه وشفيته زي ما قلت كلمه وشفيت ابن قائد المئة؟ او يمكن واحده منهم تقول له يعني يا رب يسوع في حاجه اغلى من العذر في القرى اللي انت كنت بتفتقد فيها، طب تعالى المسه وشفيه وبعدين ارجع تاني، تسيبه لغايه ما يموت، نستناك ونستناك، وبعدين تخلي ثقتنا فيه تضيع والناس اكلوا وشنا، اللي قالوا لنا فين اللي بيجي عندكم، واللي قالوا لنا فين اللي بيعمل المعجزات، وفين اللي بتحبوه؟ يا ده احنا لو مكان مريم ومرثا صدقوني كنا قلنا كلام قاسي جدا للمسيح، ولا اول واحد، مش انتوا بس، كلنا بنعاتب ربنا عتاب شديد لما بيتاخر علينا. فكم وكم لما يتاخر على بنتين انطفأ السراج اللي منور لهم الحياه، اخوهم وابوهم وعريسهم وكل حاجه في حياتهم. لكن شوفوا الجمال في الكلام، مريم ومرثا قالوا له نفس العباره مع انهم قابلوه في نفس وقت واحد، قالوا له ايه؟ لو كنت ها هنا لم يمت اخي. بس يعني عتاب رقيق جدا، مش عايزين يقولوا له انت اتاخرت، مش عايزين يقولوا له ما جيتش ليه، مش عايزين يقولوا له والعذر مش غالي عليك. هم قالوا له يعني هو مات علشان انت مش هنا، كانهم بيجيبوا اللوم على العذر مش على المسيح. لو كنت ها هنا لم يمت اخي. الا يعجب المسيح من هذا العتاب اللي مليان رقه ومليان حب؟ عشان كده اضطرب وانزعج وقال لهم كف على البكاء، اين وضعتماه؟ حطيتوه فين؟ قالوا تعالى وانظر. وقف عند القبر بكى يسوع، فقالت الجموع انظروا كم كان يحبه، وجموع تاني قالت مذ يبكي ليه؟ الم يكن هذا الذي فتح عليه المولود اعمى يقدر ان يفعل هذا ايضا لا يموت؟ وناس تاني قالت طب بدل ما يبكي ما كان جه بدري شويه، والكلام تتكتر. ولكن بعد ما بكى يسوع قال لهم ارفعوا الحجر. قالت له اخت الميت قد انت، قال لا الم اقل لك ان امنت ترين مجد الله. رفعوا الحجر وصرخ يسوع بصوت عظيم لعازر هلم خارجا، فخرج الميت ودوت الزغاريد وسط المقابر، وراحت الهتافات والانغام المفرحه ترن بين جثث الموتى، لقد عاد لعازر حيا. وانا بقول لك يا ريت انا وانت نتعلم كيف نعاتب المسيح عتاب رقيق، ازاي كلامنا يبقى معاه برقه، لانه هو كله حب وهو عمره ما يتاخر علينا، وهو مش ممكن يغلط ومش ممكن يدخل علينا في حاجه. يا ليتنا نتعلم هذه الاساليب الحلوه في العتاب حتى يعجب بنا الله. لقد امتلأنا هوانا وخطايا ولم يعد فينا شيء يعجب الله. يا ليت ايماننا يزيد ولساننا يصير حسن النطق وقلوبنا تكون مصطدعة واساليبنا تكون ممزوجة بالمحبة حتى يعجب المسيح بنا، هذا الاله الذي السماء ليست بطاهرة امامه وينسب الى الملائكة حماقة. يا ليته يعجب بنا نحن البشر. يا رب علمنا كيف ننال اعجابك، وهذا يكفينا. الى كل الظهور لك الكرامة والمجد الى الابد امين.
Jesus den Toi, Ayer Novi, Ayer Novi, Betoi Tetos, Oni Evoi, Gemmon Vokinat, El Novi, Odi Emmoni Toi, Sinako Evoi.
من الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. في خدمة اسمها خدمة التمتع، وفي خدمة اسمها خدمة التألم. شوفوا أبونا في القداس بيقول أنت الذي خدمت لي الخلاص لما سالكت ناموسك. المسيح خدم ثلاث سنين وثلث. الثلاث سنين وثلث دول اللي هم كانت فيهم الخدمة الظاهرة بتاعته، آخرهم كان أسبوع مليء بالألم المر المركز. والمسيح خدم الفترة الأولانية خدمة ممتازة جدا جدا كاملة بلا عيب، وبرضك خدمة الألم قدمها خدمة بلا عيب كاملة. احنا كتير قوي قوي في حياتنا الخاصة، ولما بقول احنا بقصد نفسي طبعا اولكم يعني، بنحب خدمة التمتع وبنهرب من خدمة التألم. يعني الخدمة المؤلمة بنهرب منها. يعني مثلا سهل قوي ان احنا او حلو قوي ان احنا نتكلم نعلم، دي خدمة ممتعة. ان احنا نرنم دي خدمة جميلة برضو. ان احنا نبقى في رحلة نقود رحلة، ان احنا نعمل مسابقة، ان احنا نعمل حفلة، ان احنا نعمل ندوة، ان احنا ننظم مناقشة، ان احنا ناخد حاجات من الكنيسة نوديها للأسر بتاعة الفقراء، وناخد من الفقراء الدعوات والطلبات، وكأن الحاجات دي اللي احنا يعني احنا اللي بنعملها دي كلها اسمها خدمة التمتع. لانها فعلا بالحقيقة متعة. ما امتع للانسان يفتح الانجيل ويسمع صوت ربنا ويتأمل في الكلام الحلو ويروح يقوله للناس، وهو بيقول يحس ان الله بيديله تأملات جميلة ولذيذة، انها شيء ممتع. ما اجمل ان الانسان يعلم الناس ترنيمه وهو بيعلمهم يتعزى معاهم ويحس انه فرحان معاهم. ما احلى ان الانسان يعمل ندوه ويسمع الاراء وياخد من كل عقل ظهر التامل ويحطها في باقه عنده. ما احلى ان احنا نشيل الحاجات بتاعه الناس اللي جايبها الكنيسه للفقراء ونوصلها ونسبب سعاده للناس والناس يفرحوا بينا حتى لو كان فيها تعب بسيط لكنها خدمه ممتعه. كل دي حاجات ممتعه جدا. حتى دراسه الانجيل لما بنكلف بدراسه فصل معين او فصل معين او موضوع معين دي مش دراسه وخلاص، دي دراسه ومتعه، احنا بنتمتع. لكننا كثيرا ما نهرب من خدمه التالم. زي ايه خدمه التالم؟ زي خدمه الافتقاد. الافتقاد ده فيه جهد، ممكن الواحد يروح لواحد في الدور الخامس ويأتي أسانسير في الدور السابع، ممكن الواحد يروح لواحد وحش يعني المقابلة بتاعته سيئة. لا أحلى أن نفتقد الأولاد الكويسين أو البنات الكويسين المهذبين المؤدبين اللي بيرحبوا بينا. لكن أنا عايز أقول لكم أن افتقاد الشخصيات الشرسة شيء متعب، ما تشبهوش النفس. في واحد تروح تفتقديه يبقى كده عايز يقول لك يعني مش عايز، بس في بنت تبقى عايزه تقول لك يعني يا ريتك ما جيت انا مش عايزاك. دي خدمه الم، لانك انت بتخلي وجهك زي الصوان ومش بتخزي زي ما الرب قال، لذلك جعلت وجهي كالصوان وعلمت اني لا اخزى. لما كانوا بيدخلوا عليه وبيفسقوا عليه ازاي المسيح لم يتراجع عن تتميم الخلاص لما لقى في قدامه ناس بتكسفه وبتخجله وبتفتق عليه. من اجلك احتملت الموت، غطى العار وجهي، بذلت ظهري للضاربين وخدي للناس فيه، وجهي لم اثر على العار والبطن. فممكن الانسان يروح يفتقد واحد يحرجه جدا، ودي بتحصل كتير مع ابائنا الكهنه. ياما مثلا ابونا يبقى عايز يروح لواحد يفتقده وهو عارف ان هو في الوقت ده في البيت، ويروح مراته تقول له لا هو لسه موجود، يبقى هو عارف ان هو موجود، بس ابونا مش عايز منه حاجه، ده عايز يكلمه عن ربنا، بس هو يعني قايل لمراته لو جالي ابونا هنا قولي له انا مش موجود. بس فمن ضمن الخدمات اللي فيها الم خدمه افتقاد النفوس التي ترفض أن تتعامل مع الله. بنت ليها علاقات مش كويسة، وأول ما تروح تفتقديها على طول يخطر ببالها إن زميلاتها قالوا عليها قدامك، فتبتدي إيه تحتاط قوي معاك في الكلام، تحس إنها إيه واحدة متحفزة إنها إيه تهجم عليك لو فتحت الموضوع من بعيد، ويمكن تعمل حاجة أكتر، تعمل يعني يسموه إكزاجريشن يعني مبالغه زياده قوي قوي، علشان ايه انت ما تقدريش تفتحي معاها اي كلام. تقول لك ده انا بتناول، ده انا بعترف، ده انا الانجيل، وتسالك في تاملات وتجيب لك كتب كانت بتقراها بتاعتك، تخليك ايه ما تجرئيش انك تفتحي الموضوع معاها مثلا يعني. فامثال هذه الاشياء بتبقى حاجات مؤلمه. في خدمه الصلاه بدموع من اجل النفوس الضائعه، دي خدمة ألم، إن الإنسان يركع ويصلي ويبكي وينتحب أمام الله من أجل نفوس في عداد الموتى شبه ميتة، دي برضو خدمة فيها ألم. إحنا بنهرب من الصلاة بدموع من أجل الناس التعبانة. شوفوا المسيح وهو بيطلب بكى قد إيه، بكى لغاية لما زي ما بيقولوا حتى لم تبقى له قوة للبكاء، سكب كل دموعه حتى جفت مكلتاه وغاصت إلى الداخل، بقت عينيه غائرتين للداخل من كثر الدموع. فأنت لو انجرحت جرحة بسيط بتبكي قد إيه؟ شوف ده اللي كله جراح من هامة رأسه لأسفل قدميه، مفيش حتة مش مجروحة. طب وإحنا يعني حتى الألم بتاع الصلاة بدموع مش عايزينه، عايزين دايما ندور على الخدمة الممتعة. كل شيء في الخدمة عندنا عايزينه يبقى لذيذ وحلو، مش عايزين نتألم ابدا. خدمة البذل برضو دي خدمة مؤلمة. البذل يعني انك انت تفقدي بإرادتك حاجة تكون انت محتاجاها. البذل يعني اني انا ادي حاجة انا تحتاج اليها، مش البذل ان انا ادي حاجة من الزيادات اللي عندي. افرض انا راجل غني جدا ودفعت شوية فلوس، هل ده يسمى بذل؟ ده من فائض من زيادة. لكن البذل لما ابقى انا محتاج، زي انت كده تعبانه قوي من اول الصبح مثلا، صاحيه بدري وجيتي في الظهريه يا جسمك تعبان عايزه تريحي شويه ونايمه على السرير، دوب لسه هتنامي يجي لك تليفون، الحقي يا ناس البنت الفلانيه مش عارفه حصلها ايه ولا ايه ولا ايه، عايزه تنزلي دلوقتي جري تروحي لها دلوقتي، انا جسمي مكسر ده انا مش قادره اتحرك. في واحده تحولها على واحده ثانيه تقول لا انا مش قادره، كلمي فلانه تروح معاك، او ما فيش غيري انا يعني شوفوا لكم حد تاني. مش قادرة تبذل شوية من الراحة بتاعتها وتنزل تدور على الخروف اللي الذئب قرب يبتلعه. خروف بيتمشى مع الذئب يعني منتظرة ايه يعني؟ الذئب يعني هيجيب له شوكولاتة، هيجيب له حاجة ساعة مثلا هيبلعه، فاستنيت عليه شوية يضيع. احيانا تبقى حالات الخدمة زي حالات الانقاذ في المرضى، في مريض لو استنيت عليه شويه يضيع منك ما تلحقيهوش، لازم بسرعه تدخليه عنايه مركزه فورا عشان بسرعه يلحقوه. تفرق قوي الساعه والساعتين والثلاثه، ده يفرق قوي قوي ليله ليله دي، تلاقيه ثاني يوم دخل في غيبوبه. تعرفي يعني في حالات بتبقى احيانا زي كده، يبقى الخادم مطلوب انه يتحرك بسرعه فيتحرك، حتى لو على حساب صحته، على لو حساب راحته، لو حساب على حساب متعته مع اسرته، يمكن الاسره النهارده عامله حاجه كويسه، احتفال، مناسبه معينه، الخادم يضحي ويبذل وينزل ويشوف يشوف الاحتياج. دي اسمها خدمه التالم الالم. في العهد القديم كانوا متوقعين ان المسيح ده يجي قوي جدا على طراز شمشون، جدعون، داود، لكن كان في شخصيه في العهد القديم بتحيرهم قوي قوي، كل ما يقروا عنها يتحيروا. ايه الشخصيه دي؟ الشخصيه اللي بتتكلم عنها نبوات اشعياء وارميا وزكريا، الشخصيه اللي بتتالم. يعني مثلا ما يقروا وهو مجروح لاجل معاصينا، مسحوق لاجل اثامنا، تاديب سلامنا عليه، يقولوا ايه ده؟ ايه هو ده؟ مش عارفين طبعا، مش عارفين ان هو ده المسيح. ما هذه الجروح في يديك؟ يقول له هي التي جرحت بها في بيت احبائي، يقولوا مين ده؟ بس مش معقول يبقى هو المسيح. ثقبوا يدي ورجلي واحصوا كل عظامي، لا ده واحد يتالم بس مش معقول هو المسيح. ها؟ مثلا ألا هو الرجل الذي رأى مزلة بقضيب سخطه، قادني وسيرني في الظلام ولا نور، حقا إنه يعود ويرد علي يده اليوم كله أبلى لحمي وجلدي. يقولوا إذا مين ده؟ مين اللي بيتألم ده؟ هو شخصية يعني بس مش هو المسيح. ما خطرش على بالهم أبدا إن الشخصية اللي بتتألم دي في العهد القديم مش عارفينها شخصية مين، هي نفس شخصية المسيح. عشان كده اصطلح الصلاح وسموا كل النبوات اللي فيها ألم دي سموها مع بعض أناشيد الخادم المتألم. بس هو مش عارفين هم مين، مش عارفين هو مين الخادم المتألم ده، وغاب عن ذهنهم خالص وبعد عن تفكيرهم خالص أن تكون شخصية هذا المتألم هي شخصية المسيح، ملك الملوك ورب الأرباب، المخلص، مشتهى الأجيال، انتظار شعب إسرائيل كله. ليه؟ لأنهم دايما بيتخيلوا أن المسيح ده شخص قوي، حد يقدر يغلبه، جميل جدا، قوي جدا، حكيم جدا، غني جدا، اذا ايه اللي يخليه يخش في الالم. فاحنا واحنا بنخدم ربنا كتير خالص خالص تبقى الفتنة بتميل الى الخدمات الممتعة المريحة. وانا ما بقولش ان الخدمات الممتعة المريحة دي ملهاش بركة، لا طبعا، اي خدمة فيها تفاعل مع الله بناخد بركة، بناخد حرارة، بناخد استنارة، بناخد نعمة. لكن ما يصحص علينا ان احنا نقبل الخدمة الممتعة ونهرب من الخدمة اللي فيها ألم. تخيلوا معايا لو المسيح كان خدم كل 3 سنين وثلث دولة وجه هرب من الصليب في الأسبوع الأخراني، كان يبقى الخدمة تحت تسوي إيه؟ تسوي إيه؟ تسوي شوية تعليم. كان بقى زي موسى وزي داوود وزي أشعيا وأرميا ودانيال، مش كده؟ كان بقى زي نبي من الأنبياء الكبار وخلاص، صح ولا لا؟ لكن شوفوا الفرق بين المسيح وبين كل الأنبياء، فرق كبير جدا. بغض النظر عن كونه هو إله يعني وهم بشر، أنا مش بناقش النقطة دي طبعا لأن المسيح ده إله الأنبياء، لا أنا بناقش يعني حتة إنه يموت من أجل الخراب. فيش أبدا الخادم مات من أجل الخراب، هو مات من أجل كلمة الله اضطهدوه وموتوه، زي أشعياء لما نشروه وده مش عارف رجموه، ده عملوا فيه إيه وده عملوا فيه إيه. لكن المسيح باختياره قبل الآلام عنا علشان يفدينا، هو ده مجد المسيح اللي لا يمكن ان يوازيه اي مجد في اي خادم او نبي في العهد القديم، ولا يدنو منه ولا يقترب منه اي نبي من الانبياء للمقارنة، حتى مفيش مقارنة، لان ده الاله ويتألم الالم ده كله. تلاحظوا ان المسيح لما خدم خدمة الالم دي خدمة الخلاص كان حريص انه ياخدها بالكامل، ما نقصش منها ولا حاجه، كان ممكن يختصر منها، كان ممكن يلقط حاجه منها. لكن يا سلام، عجيب المسيح اكمل خدمه الالم للنهايه، شرب الكاس لغايه الاخر. عارفين طبعا ان القديس يوحنا الذهبي سمى قال ايه جميله قوي من ايات بولس الرسول شرحها، قال ان بولس الرسول بيقول الذي في ايام جسده قدم بصراخ ودموع تضرعات للقادر ان يخلصه من الموت وسمع لهم اجل تقواه. الكلام عن المسيح، طب هو المسيح صلى وقدم تضرعات عشان ينجو من الموت؟ انهي موت؟ الموت في الطريق، المسيح وسائل الصليب كاد يموت في الطريق، فصلى وطلب من الاب معونة علشان ما يموتش في الطريق هذا الموت الضعيف ويموت فوق الجلجسة باقصى انواع العذاب. تخيلوا، لانه لقى انه لو مات في الطريق مش هيكمل ايه كلام الانبياء، وكمان هو مش هيبقى قدم اقصى ما عنده، ده عايز يطلع على خشبة عار، عاوز يزيل مننا اللعنة، عايز المسامير تدخل فيه، عايز يطعن بالحرب عشان تتم النبوات وعشان يتم ثقب يدي ورجلي وتتم سينظرون الي الذي طعنوه، ويتعب قوي ويعطش ويسوف في عطش وخل ممزوج بمرارة. فتخيلوا ان المسيح تضرع في السكة لانه كان مجلود وكان عليه اكليل الشوك، وكان مجلود بالطريقة الرومانية وبالطريقة اليهودية، الرومان اليهود بيجلدوا 39 جلدة، الرومان بيجلدوا من غير حدد، فكان ممكن يموت في السكة، وفعلا ضعف وكاد يموت في الطريق، ففضل يصلي بصراخ وتبرعات، ما تخلنيش اموت في السكة، لسه قدامي تعب تاني، لسه قدامي الم تاني. شيء عجيب طبعا، يعني كان مفروض يعني اي واحد يعني يجيله فرصة يخلص من كم من الالام يخلص منه، لا ده عايز الالم بالكامل. وسمع له من اجل تقوى، قدم بصراخ ودموع تضرعات انه يموت بطريقة افظع، بطريقة اشجع، بطريقة اكثر الم واكثر عار. عجيب المسيح ده في حبه. صحيح، انت الذي خدمت لي الخلاص، خدم الخلاص خدمة كاملة، وهو على الصليب لما لقاهم نسيوا يقدموا له الخل، راح قال انا عطشان، عشان كده يقول لك ايه؟
ولكي يتم الكتاب قال انا عطشان. هما في الاول قدموا له خل ما رضيش يشرب لانه كانوا في الاول بيقدموه قبل الصلب عشان الواحد يذكر شويه يغيب عن وعيه يعني فما يحسش قوي بالالم، نوع من انواع التخدير. طبعا ما كانش تخدير يعني قوي زي دلوقتي، لا ده كان تخدير بسيط يعني مثلا يشيل 10% من الالم 15% من الالم مثلا. فحتى ده المسيح رفضه وعشان كده ما رضيش يشرب حاجه قبل ما يصلب علشان يبقى بيتالم بكامل وعيه. ولكن في النهايه علشان يكمل النبوات عشان تتم النبوة بتاعت في وقت عطشي تكون مخلا، فلكي يتم الكتاب قال انا عطشان. فواحد اخد السنجة وغمتها في الخل الممزوج بمرارة ورفعها اليه والمسيح امتص هذا الخل الممرر وبعدين قال قد اكمل. كمل الالام، كمل خدمة الالم. حتى لما ظهرت المزايا موت قال لهم اما كان ينبغي للمسيح ان يتألم بهذا ويدخل الى مجده. فالمسيح كمل خدمة الالم عشان يخلصنا، واحنا بنهرب من كل الم في الخدمة عشان نخلص الناس. لا عايزين نتعب جسديا ولا عايزين نحزن شوية على الناس ولا عايزين تقابلنا اهانة او يقابلنا احتقار او يقابلونا بشكل مش ظريف يعني ولا عايزين نبذل حاجه فعلا من احتياجاتنا الخاصه او من راحتنا او من جهدنا، قصدي يعني من سعادتنا، او يعني واحد جسمه مستريح مثلا مش عايز يتعب، مش عايزين نعمل اي خدمه الم. بنهرب دايما، بنهرب ودايما نجري على الخدمه الحلوه اللذيذه، ولكن الخدمه المتعبه لا مش بنجري ليها. لا يا ريت واحنا داخلين دلوقتي خلاص اقتربنا من اسبوع الالام يا ريت نضع في قلوبنا ان احنا نقتدي بالرب يسوع الذي من اجل السرور الموضوع امامه استهان بالخزي فجلس في يمين عرش الله. خدمة الالم بالنسبة لله غالية جدا. لما ربنا يبص على الخادم ويلاقيه بيتألم كمان في خدمته بيفرح قوي. عشان كده الرسل شابه الرب يسوع، كلهم شابه الرب يسوع لانهم فضلوا يكرزوا ويخدموا ويعلموا الناس ويتعبوا وفي الاخر اغلبهم استشهدوا. كلهم تقريبا ما عدا يوحنا الحبيب ما استشهدش استشهدوا يعني كانوا عاملين زي المسيح كده، خدموا 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 وفي الاخر ماتوا وهم بيتعجبوا من اجل محبة المسيح. فما هربوش من خدمة الالم، بالعكس سلموها للنهايه واقتدوا بالرب يسوع. زي استفانوس رئيس الشمامسة العظيم ده لما كانت الحجاره تنهال عليه قال ها انا ارى السماوات مفتوحه وابن الانسان جالس على يمين العظمه في الاعالي. اما رد يعني سد ودانه وفضل يرجموه اكثر واكثر راح قال يا رب لا تقم لهم هذه الخطيه، يا رب يسوع المسيح اكبر روحي. يعني بيتشبه بالمسيح في كل حاجة، صلى من أجل عدائه وسلم روحه في يد المسيح زي ما المسيح سلم روحه في يد الآب. ربنا يدينا السنة دي ان احنا ننمو روحيا ويبقى فينا حب ان احنا نتمم خدمة التألم زي ما احنا بنحب خدمة التمتع. لإلهنا كل كرامة ومجد إلى كل الدهور آمين. سؤال: هل دايما خدمة التمتع تسبق خدمة التألم ولا ممكن خدمة التألم تسبق خدمة التمتع؟ ممكن. عارفين زي ايه؟ زي الولادة. الولادة خدمة ألم وبعدين تبقى خدمة ايه؟ تمتع. يعني الام تفضل بقى شايله الجنين في احشائها ونفسها يتضايق مش قادره تتحرك، رجليها تورم وشها يورم، ملاقيش نفس تاكل حاجه، اي حاجه تاكلها صعب انها تهضمها، مش عارف ايه مش قادره تتحرك. تاخد لها ايه كام شهر في العذاب ده وبعدين تدخل على الولاده بقى الام شديده جدا، وبعدين تبتدي تربي البيبي ده وتتفرج عليه وهو بينمو وتلاعبه وتدعبه.